يا الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم، ولعن أعداءهم. إخوتي وأخواتي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله تعالى جميعا. توقفنا وانتهينا في الدرس السابق عند مبحث جديد، ألا وهو مبحث الواجبات والمحرمات. والمصنف يقول في بداية هذا المبحث: التكاليف الإلزامية التي تقدم أنه يجب على كل مكلف أن يحرز امتثالها بأحد الطرق المذكورة آنفا على قسمين: الواجبات والمحرمات. فإذن التكاليف الإلزامية هي التكاليف الواجبة والتكاليف المحرمة. وقد قلنا سابقا أنه يجب على كل مكلف أن يعلم أنه عامل على ترك التكاليف والأمور المحرمة، وأيضا يجب على كل مكلف أن يعلم أنه عامل على فعل التكاليف والأمور الواجبة. وقلنا أيضا أنه يمكن للمكلف أن يعلم بذلك في زماننا هذا بأحد طرق ثلاثة: إما الاجتهاد، وإما التقليد، وإما الاحتياط. لذلك يقول المصنف: التكاليف الإلزامية التي تقدم أنه يجب على كل مكلف أن يحرز امتثالها بأحد الطرق المذكورة آنفاً سابقاً على قسمين: الواجبات والمحرمات. المسألة 19، يقول: من أهم الواجبات في الشريعة الإسلامية: أولا الصلاة، ثانيا الصيام، ثالثا الحج، رابعا الزكاة، خامسا الخمس، سادسا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وكل واحد من هذه الأمور التي ذكرناها سوف نتحدث في مسائله وأحكامه منفردا ومستقلا. ثم يكمل المصنف قائلا: ويشتمل القسم الأول من هذه الرسالة، موجز أحكام العبادات، على بيان شطر، على بيان بعض من أحكام الطهارة والواجبات الستة المذكورة التي ذكرناها. كما يشتمل القسم الثاني، موجز أحكام المعاملات، على بيان شطر، على بيان بعض من أحكام العقود كالبيع والشراء والإجارة وما إلى ذلك، والإيقاعات كالطلاق مثلا التي يتعلق بها واجب آخر من أهم الواجبات الشرعية، وهو الوفاء بالعقود والشروط والعهود ونحوها من الالتزامات، من التزامات المكلف على نفسه اتجاه ربه تعالى أو اتجاه الناس. فهنا المصنف يبين ماذا سوف نتحدث: كتاب موجز أحكام العبادات وكتاب موجز أحكام المعاملات. يقول: في هذين الكتابين سوف نتحدث عن هذه الأمور التي بينها. وهناك جملة أخرى من الواجبات الشرعية ذكرت في هذه الرسالة، ذكرت في كتاب موجز العبادات وفي كتاب موجز المعاملات، كما ذكر فيها بعض المستحبات والمكروهات أحيانا. المسألة 20، الآن سوف ندخل في صلب البحث. في هذه المسألة سوف يذكر المصنف 43 أمرا تعد من أهم الأمور المحرمة في الشريعة الإسلامية المقدسة، والتي يجب على كل مكلف أن يعمل على تركها وتجنبها. الأمر الأول الذي يعد من أكبر المحرمات ومن أهم المحرمات في الشريعة الإسلامية هو أن يقنط الإنسان من رحمة الله تعالى وفرجه، أن يقنط الإنسان من رحمة الله تعالى وفرجه، بحيث يصل إلى مرحلة من اليأس من رحمة الله وفرجه. هذا الأمر من المحرمات، بل من أكبر المحرمات، أن يقنط الإنسان من رحمة الله تعالى وفرجه ويصل إلى اليأس من رحمة الله تعالى وفرجه. فالإنسان عليه أن يعلم أنه مهما عمل من أعمال سيئة ومهما ارتكب من الذنوب والمعاصي، فإنه إذا تاب من هذه الأمور فإن الله سبحانه وتعالى سوف يتوب عليه ويغفر له، فإن الله هو التواب رحيم. وعليه أن لا يقنط ولا ييأس من رحمة الله تعالى، لكن بنفس الوقت على هذا الإنسان أن لا يأمن من عذاب الله عز وجل وعقابه. بنفس الوقت على هذا الإنسان أن لا يأمن من عذاب الله عز وجل وعقابه، ويقول أنا الآن أرتكب هذه المعصية والله سبحانه وتعالى غفور رحيم، أنا أرتكب هذه المعصية والله غفور رحيم. هذا الأمر وهذا الفعل من أكبر المحرمات، لأن هذا الإنسان يؤمن نفسه ويضمن لنفسه أن الله سبحانه وتعالى لن يعاقبه ولن يأخذه من حيث لا يحتسب. من قال لك أن الله سبحانه وتعالى لا يقصف عمرك ويأخذك من حيث لا تحتسب وأنت ترتكب هذه المعصية؟ من قال لك ذلك؟ فعلى الإنسان أن لا يفرط ولا يفرط، لا إفراط ولا تفريط. فالإنسان عليه أن يعلم جيدا ويدرك جيدا أن الله سبحانه وتعالى لا يؤمن عقابه وعذابه، فلعله ينزل عليك عقابه وعذابه وأنت ترتكب هذه المعصية ويأخذك من حيث لا تحتسب. فعقاب الله وعذاب الله لا يؤمن. وأيضا على الإنسان أن يعلم ويدرك جيدا أنه إذا طاوع نفسه الأمارة بالسوء وارتكب المعصية فإن الله غفور رحيم، وعليه أن لا يقنط من رحمة الله ولا ييأس من رحمة الله، بل عليه أن يتقدم بالتوبة والندم عما فعله. فالأمر الأول الذي يعد من أهم المحرمات ومن أكبر المحرمات هو القنوط واليأس من رحمة الله تعالى وفرجه. والأمر الثاني الذي يعد من أكبر المحرمات ومن أهم المحرمات هو الأمن من عذاب الله تعالى وعقابه، فلا إفراط ولا تفريط. لذلك يقول من أهم المحرمات في الشريعة الإسلامية اليأس من روح الله تعالى أي رحمته وفرجه، والثاني الأمن من مكر الله تعالى أي عذابه للعاصي وأخذه إياه من حيث لا يحتسب. هذا هو الأمر الأول والأمر الثاني. واضح إن شاء الله؟ أنا عندي الصفحة 12، المسألة 20. الثالث من أهم المحرمات في الشريعة الإسلامية المقدسة وهو التعرب بعد الهجرة، والمقصود من التعرب بعد الهجرة هو أن يهاجر المكلف ويسافر ويذهب إلى مكان معين ويعلم أنه في هذا المكان سوف يضعف إيمانه وينتقص دينه ولا يستطيع أن يؤدي في هذا المكان المعين ما وجب عليه، ولا يستطيع فيه أن يترك ويتجنب ما حرم عليه، فهذا هو التعرب بعد الهجرة، هو أن يهاجر المكلف ويسافر ويذهب إلى مكان معين ويعلم أن في هذا المكان سوف يضعف إيمانه وينتقص دينه، ولا يستطيع أن يؤدي في هذا المكان المعين ما وجب عليه، ولا يستطيع فيه أن يترك ويتجنب ما حرم عليه، فهذا المكلف يحرم عليه الهجرة والسفر والذهاب إلى هذا المكان، يحرم عليه الانتقال إلى هذا المكان، لأنه يعلم أن في هذا المكان المعين سوف يضعف إيمانه وينتقص دينه، فيحرم عليه الذهاب إلى هذا المكان. يقول: التعرب بعد الهجرة، والمقصود به يعني بالتعرب بعد الهجرة الانتقال إلى بلد ينتقص فيه الدين أو يضعف فيه إيمان المسلم بالعقائد الحقة، أو لا يستطيع أن يؤدي فيه ما وجب عليه في الشريعة المقدسة أو يجتنب ما حرم عليه فيها. فهذا المكلف إذا علم أنه إذا انتقل إلى مكان معين سوف يحدث له هذه الأمور، سوف تحدث له هذه الأمور، فلا يجوز له الذهاب إلى هذا المكان، ويحرم عليه الذهاب إلى هذا المكان. الرابع من المحرمات، الرابع من أهم المحرمات في الشريعة الإسلامية المقدسة، هو إعانة الظالمين واتباعهم، إعانة الظالمين واتباعهم، وقبول التصدي للمناصب من قبلهم. فالمكلف يحرم عليه أن يعين الظالمين ويتبعهم، وأيضا يحرم عليه أن يقبل المناصب التي تقدم إليه وتعرض عليه من قبلهم. نعم، يجوز للمكلف أن يقبل التصدي للمنصب الذي يعرض عليه من قبل الظالمين بحالة واحدة فقط، بحالة واحدة فقط، وهي أن يكون هذا المنصب الذي عرض عليه من قبل الظالمين مشروع، يعني يجوز للمكلف أن يعمل به، ويكون أيضا هذا المنصب الذي عرض عليه من قبل الظالمين في التصدي له والقبول به مصلحة وفائدة للمسلمين، مصلحة وفائدة للمسلمين. كما إذا عرض على شخص في دولة ظالمة أن يعمل محاميا، فيجوز له أن يقبل هذا العمل ويتصدى له. لماذا؟ نقول: لأن هذا العمل أصلا مشروع، يجوز للمكلف أن يعمل به، وأيضا هذا العمل والتصدي له فيه فائدة للمسلمين، وهي استرجاع حقوقهم والدفاع عنهم وما إلى ذلك. لكن إذا عرض على المكلف في دولة ظالمة أن يعمل مثلا سقاء للخمر أو أن يعمل قاتلا، فهنا لا يجوز له أن يقبل العمل بهذا المنصب، ولا يجوز له التصدي لهذا المنصب. لماذا؟ أولا لأن هذا العمل أصلا غير مشروع، لا يجوز للمكلف أن يعمل سقاء للخمر، ولا يجوز للمكلف أن يعمل قاتلا للمؤمنين، وثانيا هذا العمل ليس فيه فائدة للمسلمين، فلا يجوز للمكلف أن يقبل به ويتصدى له. إذن المكلف يحرم عليه إعانة الظالمين واتباعهم، وأيضا يحرم عليه قبول المناصب التي تعرض عليه من قبلهم، إلا في حالة واحدة أن يكون هذا المنصب الذي عرض عليه من قبل الظالمين أولا مشروع، يعني يجوز للمكلف أن يعمل به، وثانيا في التصدي له والقبول به فائدة ومصلحة للمسلمين، كعلي ابن يقطين رضوان الله تعالى عليه، أحد أصحاب الإمام الكاظم عليه السلام، كان وزيرا عند هارون اللارشيد، كان وزيرا عنده، وقد قبل هذا المنصب أولا لأنه مشروع، وثانيا لأن فيه فائدة ومصلحة للمسلمين. لذلك يقول المصنف: معونة الظالمين والركون إليهم، يعني اتباعهم، وكذلك قبول المناصب من قبلهم، إلا فيما إذا كان أصل العمل مشروعا وكان التصدي له في مصلحة المسلمين. الأمر الخامس من أهم المحرمات في الشريعة الإسلامية هو الغيبة، غيبة المؤمن. الغيبة هي أن يذكر شخص لشخص آخر عيب مؤمن. الغيبة هي أن يذكر شخص لشخص آخر عيب مؤمن، ويكون هذا العيب مستورا، يعني لا يعلم به هذا الشخص الآخر، لا يعلم به هذا الشخص الآخر، فالمكلف يحرم عليه أن يذكر عيب مؤمن لشخص آخر عند غياب هذا المؤمن وعدم وجوده فيما بينهما، وعدم وجوده فيما بينهما. هذه هي الغيبة، أن يذكر شخص لشخص آخر عيب مؤمن، ويكون هذا العيب مستورا، يعني لا يعلم به هذا الشخص الآخر. هذه هي الغيبة، وهي من الكبائر ومن أهم المحرمات. يقول: غيبة المؤمن، وهي أن يذكر بعيب في غيبته مما يكون مستورا عن الناس، سواء كان بقصد الانتقاص منه أم لا، سواء قصدت الانتقاص من هذا المؤمن بإخباري لعيبه أو لم أقصد الانتقاص. يعني شخص مثلا جاره طبيب، فهذا الشخص يذهب إلى جاره ويقول له: أن أخي عقيم. هذا عيب من العيوب، فيقول له: أن أخي عقيم فأريد علاجا له. فهنا هذه غيبة، يقول: أنا لم أقصد الإساءة لأخي، ولم أقصد الانتقاص منه، إنما أقصد بذلك منفعته ومصلحته. نقول: مع ذلك فهذه غيبة. لماذا؟ أولا لأنك ذكرت عيب أخيك المؤمن أمام شخص لا يعلم به، لا يعلم به، مستورا عنه، فلا بد أولا من استئذان أخيك وأخذ الموافقة منه، ثم بعد ذلك تذكر هذا الأمر أمام الطبيب وأمام جارك. واضح إن شاء الله؟ إيه نعم، لا بد من الاستئذان. إذا كان هذا الشخص المشتكى إليه بيده شيء يفعله، يستطيع أن يرد الحق لك، يستطيع أن يرد الشيء المسروق لك، فهنا يجوز ولا تعد غيبة. لماذا؟ لاستنقاذ الحق والاسترجاع الحق. أما إذا كان هذا الشخص ليس بيده شيء ولا يستطيع إرجاع الحق لك، فلا يجوز إخباره بذلك، ويعد ذلك غيبة، فلا بد من إخبار المعنيين بذلك والمختصين بذلك. نعم أخ هيثم، هذه استثناءات، لا غيبة على الفاسق المتجاهر بالفسق مثلا في مورد فسقه، مثلا شخص يشرب الخمر في الشارع، هذا متجاهر بالفسق، فهل يجوز لي أن أخبر شخصا آخر بأن هذا الشخص يشرب خمر؟ نقول نعم. لماذا؟ لأن هذا الشخص أولا فاسق، وثانيا متجاهرا بفسقه. فهذه استثناءات تأتيكم إن شاء الله تعالى في المرحلة القادمة. هناك استثناءات لهذه المحرمات. إيه نعم، الاستثناءات ترفع الحرمة، ترفع الحرمة إذا كان لغرض تنبيه الناس منه، إذا كان متجاهرا بالفسق. هناك استثناءات، هذه الاستثناءات ترفع الحرمة. الآن نحن كلامنا في أنه لا توجد استثناءات. شخص يخبر شخص آخر بعيب مؤمن، هذه هي الغيبة، ويكون هذا العيب مستورا عن هذا الشخص الآخر. أما الاستثناءات فمبحث آخر. يقول غيبة المؤمن وهي أن يذكر بعيب، يعني يذكر المؤمن بعيب في غيبته، مما يكون مستورا عن الناس سواء كان بقصد الانتقاص منه أم لا. فأنتوا إذا أردتم أن تعلموا أن هذا المورد من موارد الغيبة أم لا، فتطبقون عليه هذا التعريف. أولا ذكر عيب المؤمن، وثانيا أن يكون هذا الشخص المذكور له هذا العيب لا يعلم به. فأي مورد ينطبق عليه هذا التعريف يعد غيبة ما عدا الاستثناءات. السابع سب المؤمن ولعنه وإهانته وإذلاله وهجاؤه. هجاؤه يعني نظم الشعر في سبه ولعنه، نظم الشعر في سبه ولعنه، هذا يسمى هجاء. وإخافته وإذاعة سره وتتبع أثراته والاستخفاف به، ولا سيما إذا كان فقيرا. إذا كان هذا الشخص المؤمن فقير فإن الحرمة تشتد. لماذا؟ الأمر معلوم، لأن الفقير بطبيعة الحال لا يستطيع الدفاع عن نفسه، أما الغني فيستطيع الدفاع عن نفسه. فهذا الفقير سبه ولعنه وهذه الأمور التي عددناها تكون أشد حرمة معه، تكون أشد حرمة معه. الخامس قتل المسلم. الخامس قتل المسلم، بل كل محقون الدم، كل إنسان محقون الدم يحرم قتله. محقون الدم يعني ليس حربيا، يعني لا يحارب المسلمين. هؤلاء أصناف الكفار من يهود ونصارى ومسيح وبوذيين وهندوس وما إلى ذلك، هؤلاء محقونين الدم. لماذا؟ لأنهم لم يتعدوا على المسلمين، لم يحاربوا المسلمين. بينهم وبين المسلمين سلام، بينهم وبين المسلمين هدنة عن الحرب والقتال. فهؤلاء إذا كانوا هكذا فإنهم محقونين الدم ويحرم قتلهم. أما إذا كانوا يتعدون على المسلمين ويقتلون المسلمين ويحاربون المسلمين، فهؤلاء غير محقونين الدم، ويجب على المسلمين الدفاع عن أنفسهم وقتالهم. أما إذا كانوا مسالمين مهادنين لا يحاربون لا يتعدون على المسلمين، فهؤلاء محقوني الدم ويحرم قتلهم، ويحرم حتى التعدي عليهم بجارح كما يقول. قتل المسلم بل كل محقون الدم، وكذلك التعدي عليه بجرح. واضح إن شاء الله. الأمر الثامن يأتي إن شاء الله تعالى غدا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم، والعن أعداءهم. إلى ذلك الحين أترككم في أمان الله ورعايته، مع السلامة. أسألكم الدعاء جميعا.